الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله كتاب الحدود إلى أن قال: باب قتال أهل البغي. قال: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك. اللهم أوجب لي وللسامعين والحاضرين به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي، فيضمنونه كتاب الحدود للشبه الذي بينهم وبين المحاربين. وفي هذا الباب ثمان مسائل: الأولى في تعريفهم أو في التعريف بهم. فأما البغي فهو الجور والظلم والعدول عن الحق وأهله، وأما أهله أي أهل البغي فهم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. قال الماتي رحمه الله: فإذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ، سواء أصابوا في تأويلهم أو أخطأوا، فهم بغة ظلمة، يأتي حكمهم. المسألة الثانية في حكم قتالهم: يجب قتالهم بشرطه الذي سيأتي، ودليله الكتاب والسنة والإجماع مع النظر الصحيح. فأما الكتاب ففي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فأمر بقتالهم، قتال الباغية. وفي مسلم عن عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه يرفعه: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وجواز القتل للواحد يدل على جواز القتال للجماعة إذا كان لهم شوكة ومنع. وعند مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال الباغي، والنظر الصحيح يدل عليه حتى يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو يرفعه: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ولا تستقيم أحوال الناس والجماعة إلا بهذا. مفهوم هذه العبارة التي صدر بها الماتي رحمه الله وهي المسألة الثالثة: لو كانوا عددا يسيرا أو كثيرا لكن لا شوكة لهم أو ليس لهم تأويل سائغ فهم قطاع طريق، تقدم حكمه، وهذا وجه إلحاق البغاة بهم. الرابعة في مسألة نبه عليها الأصحاب رحمه الله، وهي أنه متى أظهر فرد أو جماعة رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام فإنه لا يتعرض له، وتجري عليهم أحكام أهل العدل، ولا يقتلون ولا يقاتلون لأنهم بلا بلا شوكة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن أولهم ولم يقتله، كما في خبر أبي سعيد في رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذهيبة قسمها عليه الصلاة والسلام بين أربعة: اتق الله يا محمد. فأراد خالد رضي الله عنه أن يقتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن من ضيق هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والحديث متفق عليه. وقوله لأقتلنهم يعني لو سار لهم شوكة، وأما بدونها فلا، لأنه ما قتل هذا عليه الصلاة والسلام. ويسعى الإمام في دعوتهم ومناصحتهم. وعند ابن أبي شيبة عن علي أنه قال للخوارج: لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجدنا، ولا نمنعكم الفي، ولا نبدأكم بقتال، ولا نبدأكم بقتال. ثم قال رحمه الله: وعليه، قال في حكم البغاة، هذه المسألة الخامسة في حكمهم، ذكره بقوله وعليه أي على الإمام أن يراسلهم، يعني وجوب القتال الذي ذكرنا إنما يكون بهذا الشرط، أن يراسلهم قبله فيسألهم ما ينقمون منه، يعني ما يأخذون عليه، فإن ذكروا مظلمة أزالها وجوبا، لأن الله حرم الظلم وجعله عليه سبحانه وتعالى محرما. وإن ادعوا شبهة كشفها أو رجع إلى الحق إن كان الحق معه. دليل هذا قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فإن الإصلاح لا يكون إلا كذلك، لا يكون إلا بإزالة المظالم وكشف الشبهات والرجوع إلى الحق إن كان معه. وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه بعث إليهم ابن عباس فناظرهم ورجع منهم طائفة وكشف ما عندهم من الشبهات. ثم بعد المراسلة لا يخلو الحال من حالتين: الأولى أن يفيئوا، ذكرها الماتن في قوله فإن فاؤوا ترك قتالهم وجوبا وأعرض عنهم لتحقق المصلحة واندفاع المفسد. الحالة الثانية ألا يفيوا، فإنه يقاتلهم، وهي السابعة، أي وجوبا بقدر ما يندفع شرهم به إذا بدأوا القتال أو خيف منهم. وأدلة وجوب قتالهم تقدمت في أول الدرس. وإذا قتلوا فلقتالهم أحكام تراعى، فيحرم قتلهم وقتالهم بما يعم إتلافهم كالمنجنيق والقنابل والنار المحرقة إلا لضرورة، يعني يدفعون بما ينقطع به شرهم ولا يستأصلون. ويحرم قتل ذراريهم ومدبرهم وجريحهم، ولا قود بقتلهم، وأسيرهم يحبس حتى ينكف شرهم ثم يطلق ولا يسترق ولا يؤخذ منه فداء، يعني لا يعامل كأسرى الكفار، فإذا انكفت سطوتهم أطلقهم. وما تلف حال قتالهم فهو غير مضمون على الفئة العادلة وهي فئة الإمام. ومن أحكامهم تحريم سبي نسائهم لأنهن مسلمات، هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم في قتال الفتنة. وإذا انقضى القتال فمن وجد ما له بعينه معهم أو منهم عند الفئة العادلة فله أخذه، يعني فلا تغنم أمواله. ثم قال رحمه الله وختم بالمسألة الثامنة: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية. نعم انتهينا منها. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية، يعني قبلية أو مذهبية أو حزبية أو لأجل الرئاسة، فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت الأخرى لحصول الظلم منهما، لحصول الظلم منهما. ويتوجب على فئة الإمام الإصلاح بينهما، فمن فاء منهما أعرض عنه، ومن بغت منهما على الأخرى قاتلها الإمام ومن معه. والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا الدرس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوجب لنا ولكم به سعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.